إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذا تمام الكلام على حديث عياض بن حمار رضي الله عنه وفيه تناول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أصناف أهل النار نسأل الله السلامة والعافية. يقول صلى الله عليه وسلم وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يتبعون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل والكذب والشنظير الفحاش. هذه خمسة أصناف من أصناف أهل النار ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة هذا الحديث محذرا منها ومن صفاتها، فذكر أول ما ذكر الضعيف الذي لا زبر له، والزبر هو العقل والزاجر والمانع، ويقال زبرت فلانا أي زجرته ومنعته. فالضعيف الذي لا زبر له هو ضعيف النفس الذي لا عقل له ولا زاجر يزجره ولا مانع يمنعه، لا زاجر يزجره عن إتيان الشهوات ولا مانع يمنعه عن مواقعة الموبقات. فهو ضعيف القلب، ضعيف النفس، ليس عنده صبر ولا مجاهدة، وليس في قلبه زاجر ولا مانع، فكلما عرضت له شهوة أتاها، وكلما مثلت أمامه معصية أتاها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفة هذا الصنف أيضا: الذين هم فيكم تبع لا يتبعون أهلا ولا مالا، وفي نسخة: لا يبتغون أهلا ولا مالا. قال أهل العلم: أي لا يبتغون الأهل والمال من طرق الحلال، لا يبتغون زوجة يعفون بها أنفسهم، ولا يبتغون مالا طيبا من مكاسبه المشروعة، بل هم متبعون لشهواتهم وأهوائهم كيفما اتفق، لا يحرصون على الحلال ولا يتحرون المشروع. ومن أهل العلم من قال تفسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم: الذين هم فيكم تبع، منهم من قال هم الخدم، ومنهم من قال هم أتباع الأمراء. والقاسم الذي يجمع هذا كله عدم التحري وعدم الورع وعدم الصبر وعدم المجاهدة وعدم الزاجر والمانع، وإنما هو اتباع الهوى وما تمليه النفس. فهذا صنف سيء يواقع المعاصي صغيرها وكبيرها، ويرتكب المفسقات والموبقات من غير ورع ولا خشية من الله ولا مراقبة له، ليس في قلبه واعظ ولا في نفسه زاجر، وإنما هو ضعيف القلب والنفس لا زبر له. وفي المأثور: إن الله يحب العقل الكامل عند ورود الشهوات، ويحب البصر النافذ عند ورود الشبهات. ويروى مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح: إن الله يحب العقل الكامل عند ورود الشهوات، عند ورود المعاصي والموبقات. ينبغي أن يكون المسلم كامل العقل، يوفقه الله تعالى فيستحضر قبح المعصية وإثمها وخطورتها في الدنيا والآخرة، فإنه ما من معصية إلا ولها أثر خبيث وضرر وشر، سواء أجل ذلك في هذه الدنيا أم أجل لدار الآخرة، وفي كثير من الأحيان يعجل. فلابد أن يرى العاصي غب معصيته في دنياه، لابد أن يشعر بضررها وشرها. فالعقل الكامل عند ورود الشهوة يوفقه لاستحضار هذا بتوفيق الله تعالى، يعرف قبح المعصية وضررها وشرها وإثمها، ويعرف أنه لو امتنع عنها فإن الله تعالى يعوضه خيرا منها في دنياه وأخراه، ويعرف أن الله مطلع عليه، عالم بسره وعلانيته، فيخشاه ويراقبه. هذا هو العقل الكامل عند حلول الشهوات. وعند حلول الشبهات التي تتعلق بالمعتقد، ينبغي أن يكون المسلم نافذ البصر، ينبغي أن يكون عنده بصر نافذ، ينظر دائما إلى الأمام، ينظر دائما إلى العواقب والمآلات، لا ينظر إلى ما تحت قدميه ولا إلى ما بين يديه، وإنما يعتبر ويتفكر. والله سبحانه وتعالى مدح في كتابه هؤلاء أهل التفكر والاعتبار، مدح أولي الأبصار وأولي النهى، إنهم أهل البصر النافذ عند حلول الشبهات، عند حلول الفتن والأشياء التي تؤثر على المعتقد، عند حلول المخاطر التي تحيق بالعبد، عند حلول المدلهمات التي تسفك فيها الدماء وتضيع فيها الأموال وتنتهك فيها الأعراض ويضيع فيها الأمن ويضيع فيها الدين، تقدم التنازلات والترخصات ويضيع الولاء والبراء ويرتكب من المخالفات ما يعود على أصل الديانة بالمناقضة والمعارضة. في هذه المواقف نريد بصرا نافذا ينظر دائما إلى العواقب، ينظر دائما إلى المآلات، يعتبر بماضيه ويقارنه بمستقبله وحاضره. أين هؤلاء؟ أين هم؟ كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. أين هم؟ أين الذين يدعون فقه الواقع؟ أين الذين يرمون علماء المسلمين بأنهم فقهاء حيض ونفاس، يعيشون في كهوف ومغارات لا يعرفون واقعهم؟ أين هم؟ أين واقعهم؟ أين فقههم؟ أين درايتهم؟ لقد أسمعت لو ناديت ولكن لا حياة. الضعيف الذي لا زبر له، الضعيف الذي لا زاجر له، الضعيف الذي لا مانع له، هذا الصنف من أهل النار عياذا بالله تعالى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفا ثانيا فقال: والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. هذا الصنف اجتمع فيه صفتان ذميمتان قبيحتان، وهما الخيانة والطمع. خائن لا يخفى له طمع، أي لا يظهر له طمع، فالخفاء ها هنا بمعنى الظهور كما قال العلماء، يقال خفي له أي ظهر، وخفي عليه أي استتر. خائن لا يخفى له طمع وإن دق، أي لا يظهر له شيء يطمع فيه وإن كان دقيقا صغيرا حقيرا، وإن كان لا شيء، لا يظهر له شيء يطمع فيه مهما كان، إلا خانه، إلا حصل عليه وناله بالخيانة والغش والتضليل. فهذا صنف جمع بين السوءتين، جمع بين الخيانة والطمع. وما أكثر ما ذم الله الخائنين في كتابه، ما أكثر ما قال سبحانه وتعالى إنه لا يحب الخائنين، وإنه لا يهدي كيد الخائنين. وقال تعالى مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا دينكم، لا تخونوا عقيدتكم، لا تخونوا ثوابتكم، لا تخونوا مبادئكم، لا تخونوا أصولكم ودينكم مراعاة لأحد، ولا نظرا لمصلحة، ولا درءا لمفسدة، لأن ديننا واحد لا تعدد فيه، مستقيم لا تعوج فيه، لا مجال فيه للف ولا دوران، لا مجال فيه لإظهار وإخفاء، لا مجال فيه لظاهر وباطن، ولا لحقيقة وشريعة. لا تخونوا الله والرسول. فهل يكون خائنا لله والرسول من تولى أعداء الله والرسول؟ ألا يكون خائنا لله والرسول من تولى أعداء الملة؟ ألا يكون خائنا لله والرسول من أباح الفسق والفجور؟ ألا يكون خائنا لله والرسول من قال إن القرآن لا يصلح أن يكون دستورا لمصر؟ ألا يكون خائنا لله والرسول من قال سأدرس الإنجيل أو سأمحو آيات من القرآن؟ ألا يكون خائنا لله والرسول من قال بحرية المعتقد والرأي والفكر؟ ألا يكون خائنا لله والرسول من ترك الشرك القابع في الأضرحة وعندها لا ينكره ولا يحذر منه ولا يبين درجته ورتبته؟ لا تخون الله والرسول. هذا هو شأن الخائنين، هذا هو شأن الخوانين، هذا هو شأن الذين يختانون أنفسهم. والله تعالى يقول: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. فلماذا نجادل عنهم؟ ولماذا ندافع عنهم؟ ولماذا نذب عنهم؟ ولماذا نتأول لهم؟ ولماذا نعتذر لهم؟ ولماذا نعطيهم صكوك الغفران وعهود الأمان؟ لماذا؟ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. لا يحبه الله، أفتحبه أنت؟ لا يتولاه الله، أفتتولاه أنت؟ لا ينصره الله، أفتنصره أنت؟ الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، جمع بين الخيانة والطمع. والطمع جبلة في النفس، عبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له واديان. خدنا مجلس الشعب مش كفاية، خدنا الحكومة مش كفاية، عايزين الرئاسة وبرضه مش كفاية. لابد أن تظهر مطامع، ولابد أن تظهر أهداف، ولابد أن يكون لها مبررات ومسوغات، وكل شيء يا عزيزي يروج. لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. صنف خبيث، صنف محتال، صنف متلون، صنف كل همه المصلحة، ويقول وبئس القيل حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. هذه نظرية ميكافيلي، هذا هو المذهب البراجماتي، مذهب الكفار لا مذهب المسلمين. المصلحة التي يؤيدها الشرع هي المصلحة الموافقة للشرع، فنحكم عليها أولا قبل أن نؤيدها. وإلا فكم من شخص يظن أن أمرا فيه مصلحة وهو عين المفسدة. ولو وكل الناس إلى عقولهم فلكل واحد عقل، فلابد أن نعرض المصلحة المدعاة أولا على الشريعة، أتقرها أم ترفضها. فإن أقرتها فهي شرع الله، وإن رفضتها فليست من شرع الله في شيء، ولا يجوز لنا أن نبحث عنها وإن ظننا أن فيها مصلحة. ولا يجوز أن نقول حيثما وجد مثل هذا فثم شرع الله، هذا كاذب على الله. فاحذروا هذا الصنف، احذروه على أديانكم وأعمالكم وأخلاقكم ومصالحكم وأشغالكم. احذروا صنف الخائنين، احذروا صنف الطماعين الذين لا يشبعون ولا يملأ جوفهم إلا التراب. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم صنفا ثالثا فقال: ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. صنف مخادع، غاش، متلون، ماكر، وهو في ذلك متفنن محترف. فإن الشر له فنون وله احتراف وله قواعد وأصول. فمن الناس من هو أصولي في الشر، مؤصل في الفساد، متقاعد، يعني عنده قواعد يحسن التقعيد ويحسن التنظير في الفساد. يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. كلمة توديك وكلمة تجيبك، كلمة تنزلك الميدان وكلمة تسيبك الميدان، كلمة تنزلك الانتخابات وكلمة تعزلك عن الانتخابات. بيان، كلام، نظريات، قواعد، أصول، ما شاء الله. وصنيعهم لا يروج إلا على الدهماء، وأهل العلم لهم بالمرصاد، وسياطهم جاهزة، وقد ألهبت ظهورهم من قديم، وستستمر في إلهابها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لن يهدأ أهل العلم أبدا، حتى لو انتهت الفتن، حتى لو انتهى الأمر، حتى لو رجع كل شيء إلى ما كان عليه، لن نهدأ. سنكشف باطلهم وسنحذر منهم وسنبصر الأمة بشرهم وإن أفضوا إلى ربهم. هذا من الجهاد في سبيل الله لن نتخلى عنه أبدا. رجل لا يصبح ولا يمسي، آناء الليل وأطراف النهار يخادعك، يغشك، يكذب عليك، يضحك عليك. إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وعن هنا بمعنى الباء، أي بسبب أهلك ومالك. يخادعك لأنه يريد منك مصلحة، يخادعك لأنه ينتفع بك، يخادعك لأنه يحتاج إلى تأييدك، يخادعك لأنه لن يصل إلى مصلحته إلا بك. ولولا ذلك لما كان لك عنده أدنى قدر، وكنت أنت الأبعد أول من يطأه بقدمه. وهذا موجود، اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ وانظروا فيما فيه من العبر والعظات، لا سيما في شأن الملوك والأمراء والسلاطين، كيف كانوا يحرصون على مصالحهم بالخداع والكذب والتضليل، حتى إذا وصلوا إلى مرادهم وطئوا مؤيديهم بالأقدام وسحقوهم سحقا وكأن شيئا لم يكن. لماذا؟ لأن اللي أيدني النهاردة هيعرضني بكرة، اللي وصلني النهاردة هينقلب علي بكرة، يبقى سيبه ليه؟ لا، لابد أن أقضي عليه. هكذا شأن الرياسة، هكذا شأن الملك والسلطان، شهوة وبئسة الشهوة. صدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستكون يوم القيامة خزيا وندامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إي والله ستكون يوم القيامة خزيا وندامة. هذا صنف خبيث لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. والخداع في الأصل من صفات المنافقين، كما قال الله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يلقون المؤمنين بوجه، وإذا خلا بعضهم إلى بعض كان لهم وجه آخر، كما في تمام الآيات. يتكلمون بأمر ويسرون خلافه، يظهرون شيئا ويبطنون خلافه. فالخداع في الأصل من شأن المنافقين، ولكنه لا ينطلي على الله ولا ينطلي على أهل الفهم والعلم والفقه، فهم في الحقيقة كما قال الله لا يخدعون إلا أنفسهم، ومن غبائهم وحماقتهم وما يشعرون، ما يشعرون أنهم لا يخدعون إلا أنفسهم، ما يشعرون أنهم لا يهلكون إلا أنفسهم. وإذا شعروا قالوا: ليتنا وليتنا ولا تحين مناص. نسأل الله تعالى أن يقينا الفتن كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الصنف الرابع إخوة الإسلام مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما جاء في الرواية: وذكر البخل والكذب. وفي نسخة قال فيها أهل العلم هي رواية الأكثر: وذكر البخل أو الكذب. ولعل هذا أوفق، حتى تصير الأصناف خمسة كما قال صلى الله عليه وسلم: فإما ذكر البخل وإما ذكر الكذب. فالبخل والكذب من صفات أهل النار، وأهلهما من أهل النار. وما أكثر ما ذم الله تعالى البخل في كتابه، وما أكثر ما ذم البخلاء، كما في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وكقول الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن يسفكوا دماءهم وينتهكوا أعراضهم. والشح هو البخل الزائد، الشح بخل وزيادة. فالبخل صفة ذميمة لا ينبغي للمسلم أن يتصف بها، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تنفق فضلا عندك خير لك، وأن تحبسه شر لك، ولا تلام على كفاف. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تنفق فضلا عندك خير لك. هذا الفضل، هذا الزائد الذي هو عندك من المال أو غيره، لو أنفقته فهذا خير لك، لأن الإنفاق لا يعدو أن يكون واجبا أو مستحبا، إما أن يكون على سبيل الزكاة أو نحوها من النفقات الواجبة، وإما أن يكون على سبيل الصدقات النافلة، فالأمر في كلا الحالين خير. والعكس صحيح، وإنك أن تحبسه شر لك. وهذا في شأن الواجب واضح، فحبس الواجب شر كبير وإثم عظيم. ولكن تنبه إلى انصراف هذا الشر إلى حبس المستحب أيضا، حتى لو حبست صدقة مستحبة فهذا شر، شر لأنه يضيع عليك الثواب، شر لأنه يضيع عنك الدرجة، شر لأنه يضيع عنك الرضوان والنعيم الذي ينتظرك يوم القيامة، يضيع عليك. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره الصغير، حتى تصير مثل الجبل. عدل تمرة صار عند الله تعالى جبلا. فحبس الصدقة شر لأنه يضيع عليك مثل هذا. فانظر كيف ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنفاق إلى هذه الدرجة، وكيف حذر من البخل إلى هذه الدرجة. فالبخل صفة مرذولة، صفة أهل الطمع والجشع الذين لا يشبعون، وهؤلاء من أهل النار. والكذب كذلك، وقد تحدثنا عن رذيلته قريبا، وذكرنا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب مجانب للإيمان، مضاد للتقوى والصلاح. وما أكثر ما ذمه الله تعالى في كتابه، وما أكثر ما وصف به الكافرين والمنافقين، فهو في الأصل من صفاتهم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في خصال المنافقين أو في علامات المنافقين: إذا حدث كذب. وأعظم الكذب الكذب على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا أعظم الكذب، يضيع دونه كل كذب. وليس هذا تأويلا له، وإنما هي مقارنة. أعظم الكذب الكذب على الله، أعظم الكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الكذب الكذب على دين الله وشرعه وملته. فإياك إياك وإياك وأهل هذه الصفة المرذولة الذين يكذبون ثم يكذبون ثم يكذبون كأنما يتنفسون كذبا، والكل تبع للمصلحة وتبع للواقع وتبع للمستجدات. إياك وهؤلاء فإنهم يضروك ولا ينفعوك. ثم يأتي آخر صنف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشنظير الفحاش. الشنظير هو سيء الخلق، والفحاش هو صاحب البذاءة والكلام السيء والألفاظ المعيبة. فهذا صنف مرذول أيضا، وهو من جملة أهل النار. ليس المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ليس المؤمن بهذه الأصناف أبدا. ليس المؤمن بالذي يسب الناس، ليس المؤمن بالذي يشتم الناس، ليس المؤمن بالذي يسيء أخلاقه مع الناس. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ كيف وقد قال فيه ربه جل وعلا في أعظم تزكية وإنك لعلى خلق عظيم؟ أين هذه الأخلاق اليوم؟ أين هي وأين أهلها؟ أين ذهبت هذه الأخلاق من تصرفات المسلمين؟ أين ذهبت هذه السلوكيات من تعاملات المسلمين؟ صار سوء الخلق لنا شعارا، وصار الفحش لنا علامة. صرنا لا نتكلم إلا بالبذاءة، ولا نتكلم إلا بالفحش، ولا ننطق إلا بالمعيب والمرذول من الألفاظ. صار الكذب لنا شعارا، وصارت الخيانة لنا ديدنا، وصار الغش لنا سمة، وصار الخداع لنا وصفا لازما، وصار الإفساد والاعتداء وعدم الحرص على مصالح الآخرين، صارت هذه الأشياء لنا أمورا ثابتة. وكل هذا من جراء الإعراض عن الله، عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كله لأننا ننظر إلى القرآن على أنه يتبرك به، على أنه يعلق في البيوت وفي السيارات، على أنه حلية وزينة. لم ننظر إلى القرآن على أنه تجاوزا في اللفظ دستورنا. يبقى مش دستورك اللي بيتكتب او اللي حيتكتب، والله اعلم حيتكتب ولا مش حيتكتب، لان احنا مش محتاجين نكتب. افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. مشكلتنا في انعدام اليقين، مشكلتنا في سوء الظن بالله. هذه حقيقة. صرنا نتهم شرع الله بأنه قاصر ومتخلف ولا يصلح، ثم نقول بعد ذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله، وننسى أن من مقتضيات هاتين الشهادتين تحكيم شرع الله. فلا تستقيم الشهادتان أبدا إلا بهذا التحكيم. ولست أتكلم على تكفير الأعيان، فإن هذا له تفصيل وقد ذكرته كثيرا، وإنما أتكلم على أن الصنيع نفسه كفر بواء. عدم تحكيم شرع الله من شعب الكفر، عدم تحكيم كتاب الله من شعب الزندقة. عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. إذن فلسنا بحاجة إلى دساتير ولا إلى قوانين ولا إلى قواعد، لأن القواعد موجودة والقوانين موجودة، ديننا محفوظ. ما أعظمها من كرامة ننساها وننسى قدرها وننسى أهميتها. الذين قد يحتاجون إلى القوانين والدساتير هم اليهود والنصارى، لأنهم بدلوا وحرفوا وغيروا، فلم تعد لهم ثقة بدينهم ولا بكتبهم ولا بكلام أنبيائهم. وأما نحن فكتابنا محفوظ، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي شرحناه حكاية عن الله تعالى: لا يغسله الماء. أي شيء أعظم من هذا؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هي واضحة صريحة نعلنها، إما شرع الله وإما فلا صلة لنا بهذه الأشياء. إن كان ولابد أن نخوض في السياسة، إن كان ولابد أن نشارك في صنع القرار، هي كلمة واحدة لا نساوم عليها، إما شرع الله وإما الاعتزال. إنما المجالفة والمداهنة وأصل كذا وأصل كذا، أي شيء هذا؟ والآن ينسحبون، والآن يعرفون خطأهم، والآن يعرفون ضلالهم، والآن يعرفون تضييعهم وتمييعهم، بعد ماذا؟ ولا تحين مناص. هي واضحة صريحة لا تقبل جدلا ولا مناقشة، لأننا لا نساوم في هذا. هذا حكم الله، هذه شريعة الله، هذا كتاب الله، هذا هو الحق الذي لا يشاركه شيء في هذه الأحقية أو في هذه المكانة. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فهذا لا يقبل المساومة أبدا، لا يقبل المصالحة، لا يقبل الاتفاق أو الهدنة أو تسيير الأعمال، ما ينفعش. فإما شرع الله وإما الاعتزال، وأعتزلكم كما قال الخليل عليه السلام. وقد تكلمنا كثيرا في منهاج النبوة، وما أقل من يعقل. منهاج النبوة واضح، ندعوكم إلى دين الله تعالى، ندعوكم إلى الإسلام، ندعوكم إلى التوحيد، رضيتم أهلا وسهلا، لم ترضوا خلاص انتهى الأمر. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. شوف اللي بعديها: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، إيه اللي حصل؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هذا هو التمكين، جعله الله تعالى إماما. إن إبراهيم كان أمة، وجعل في ذريته النبوة والكتاب، ومكن له في الأرض حتى صار الجميع ينتحل، حتى قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن فهذا هو منهج النبوة بكل وضوح، بكل صراحة، بكل حزم، بكل حسم. لا يقبل التفاوض ولا يقبل التناقش ولا يقبل المصالحة. فإن كان اعتزال الأنبياء سلبية فاللهم اجعلنا سلبيين، وأمتنا على سلبيتنا هذه وأنت راض عنا. ولست أبالي حين أتبع أحمد على أي وجه كان في الله مطعني، لست أبالي حين أتبع أحمد، حين أتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا أبالي على أي وجه كان في الله مطعني، على أي وجه كان في الله مذمي، على أي وجه كان في الله التحذير مني والتنفير عني ورمي بالبوائق. بل حتى بما فوق ذلك، حتى لو تعرضت للضرب، حتى لو تعرضت للسجن، حتى لو تعرضت للقتل، لا أبالي حين أتبع أحمد ما دمت متمسكا بهذه الجادة. فمن أراد طريق الأنبياء فهذا هو، وأما من أراد سواه فالأمر كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أذكر مرة أخرى بما قلته في شأن الانتخابات حتى لا نعيد الكلام مرة أخرى، وما حصل بالأمس درس وسأعلق عليه في الوقت المناسب إن شاء الله تعالى. كان لابد اليوم من الكلام على هذا الحديث الشريف حتى ننهيه إن شاء الله، والتعليق على ما حدث له مقامه بإذن الله. فما حصل درس نستوعبه ونتأمل فيه وننظر في عواقبه، هذا درس نتعلم منه في مناهجنا، في حياتنا، في طريقة تغييرنا، في سعينا إلى الإصلاح، هذا درس نتعلم منه فيما سيحدث غدا وبعد غد. ونسأل الله تعالى خالص مخلصين له الدين، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله بكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، ألا يولي علينا من يفتننا. اللهم لا تولي علينا من يفتننا. اللهم لا تولي علينا من يفتننا. اللهم لا تولي علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا ونجنا من الفتن صغيرها وكبيرها. اللهم أذن بعودة الأمن يا رب العالمين. اللهم اكشف الفوضى عنا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم أذن بكشفها إلى غير رجعة يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا ولا تجازنا بمعصيتنا. اللهم لا تجازنا بمعصيتنا. اللهم لا تجازنا بتفريطنا. اللهم لا تجازنا بإعراضنا. اللهم لا تجازنا بعصياننا. ولا تولي علينا من يفتننا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.